بقول لك ايه يا اسمك، ايه النهارده ما تطلب لي واحد شاورما بالله عليك؟ واحد شاورما فراخ تومية زيادة. عذرا أحبائي المستمعين الجمال، حسيت كده إن مخي بيقولي أطلب أكل، وده مخي حبيبي. لا تقولي بقى صاحب صاحبك ولا ابن عمك ولا أي حاجة، ده مخي ومش بعرف أرفض له طلب الصراحة. المخ البشري من أبهر وأعظم الحاجات اللي ممكن حضرتك تتعرف عليها في مسيرتك في التعلم عن هذا العالم العجيب. إحدى الكتب المفضلة عندي The Idiot Brain بياخدك بالتفاصيل في اللي مخك مسؤول عنه وإيه اللي بيعمله عشان حياتك تمشي بالشكل اللي حياتك ماشية بيها دلوقتي. بشكل مبسط جدا، مخك في أي لحظة من اللحظات بينظم ملايين العمليات المختلفة اللي بتحصل جوه جسمك وبره جسمك. خلونا ناخد مثال كده سريع على الجوع، نظرا لأن أنا جعان جدا. يعني إحنا كائنات بتستهلك طاقة، أنت في يومك العادي بتستهلك طاقة في حاجات مختلفة. التفكير في الكلام العظيم اللي المقدم بيقوله دلوقتي بيستهلك طاقة، بتستهلك طاقة برضو في المشي من مكان لمكان، بتستهلك طاقة في أنك تضايق السيد الوالد وأنك تقرف الساوند ديزاينر وتقول له يحط موسيقى كونان وهو يصر أنه مش عايز يحط موسيقى كونان في البودكاست بتاعك. كل الحاجات دي بتستهلك طاقة. انت يا عيني هتجيب الطاقة دي منين؟ من الشاورما فراخ التومية زيادة. قد تكون معتقد ان عملية الجوع وتنظيم الاكل وطلب الشاورما كل ده بيحصل من كرشك الجميل ايها المستمع، لكن هذا خطأ علمي شائع. واوعى تتكسف من كرشك، مش كانوا بيقولوا ان السيف ده سيف الكيرفس؟ مخك بشكل مستمر في عملية تنظيم للأكل. لما بتاكل بطنك بتتملي لحد ما النيرفز أو الخلايا العصبية بتاعت بطنك تحس إن البطن اتملت، فتقوم تبعت إشارات كهربائية تقول للمخ قول للطور اللي بره ده يهدى شوية عشان الدنيا هنا زحمة. مش أنا اللي قلت الكلام ده، ده الخلايا العصبية بتاعتك، ماليش دعوة. لكن ده مثال صغير كده وبسيط على ايه اللي مخك بيعمله وانت بتاكل سندوتش الشاورما الرابع ايها المستمع الجائع. بس تخيل بقى ان مخك في نفس الوقت بينظم دقات قلبك وحركة الدم في جسمك وتنفسك وي 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 لستة طويلة عريضة من المهام اللي مخك بيعملها. ده حتى وانت نايم مخك شغال. والحقيقة إن منذ اكتشفنا لعظمة المخ وإحنا بنحاول نفهم آلية عمل المخ، إزاي المخ بيقدر يقوم بالمهمات دي كلها بالكفاءة دي كلها، وإحدى النظريات المطروحة لشرح طريقة عمل المخ كانت نظرية اللوكاليزيشن. النظرية دي بتقولك بكل بساطة إن المخ عبارة عن مناطق مختلفة، وكل منطقة ليها مهمة هي مسؤولة عنها، وما ينفعش إن منطقة تقطع على منطقة تانية. مش هتلاقي في نظرية اللوكاليزيشن دي حتة في المخ بتقول لها حتة تانية في المخ
شكلك تعبان النهاردة، اخطف لك كده حلم سريع وأنا أشيل الليل النهاردة ما تقلقش.
في نظرية اللوكاليزيشن دي منطقة ألف بتعمل مهام غير منطقة باء، وهكذا، وكله على بعضه بيعملك على بعضك يا مستمع الجميل. الرواد في النوع ده من الفكر كانوا علماء في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19، وكانوا مقتنعين اقتناع كلي باللوكاليزيشن. وعشان يكتشفوا المهام بتاعت المناطق المختلفة كانوا بيجيبوا ناس عندهم مشاكل عقلية معينة بعد ما يموتوا، ويشوفوا أنهي مناطق في مخهم هي اللي كان فيها خلل ممكن يشرح المشاكل اللي كانت عندهم وهم عايشين. فمثلا كانوا بيلاقوا أن المرضى اللي كان عندهم مشاكل في الكلام والنطق، المناطق الأمامية من المخ عندهم كان فيها مشكلة، وبالتالي هي دي المناطق المسؤولة عن الكلام والنطق. والعلماء بقى كانوا بيقعدوا يشتغلوا مع بعض لرسم خريطة للمخ، بعد ما مثلا حد يعرف ان دي المنطقة العامة للكلام مثلا، واحد تاني يبدأ يفصص المنطقة أكتر ويفهمنا تفاصيلها. لكن في هذه القصة المثيرة في الحلقة أيها المستمع، خليني كده أخد بريك بسيط وأسألك سؤال. لو نظرية اللوكاليزيشن دي صحيحة، إيه اللي يحصل لو منطقة معينة في المخ حصل لها مشكلة؟ خد لك بق قهوة كده معايا. قهوة جميلة. تفتكر إيه اللي هيحصل؟ الحقيقة هي أن وفقاً لكلامي عن نظرية اللوكاليزيشن، لو منطقة ألف حصل فيها حاجة، المفروض أن الحاجة اللي الجزء ده من المخ يعملها ما بيقدرش الإنسان يعملها. زي ما درسوا إمخاخ الناس ولقوا المناطق دي فيها مشاكل، فمنطقياً لو حاجة حصلت لإنسان في منطقة ما في المخ، المفروض يفقد القدرة على فعل الحاجة اللي المنطقة دي مسؤول عنها، مش كده؟ شكلك يا مستمع الجميل لسه ما تعلمتش من حلقاتنا ان الموضوع عمره ما كان بالسهولة دي، والحقيقة ان نفس الموضوع ينطبق على المخ. مخك يا مستمع يا جميل ابهر حاجة في الوجود، طول الليل والنهار هو شغلانته انه يبسطك ويسعدك ويسهل حياتك، غير لما بتأوفر ثينك، بس احتمال نتكلم عليها في حلقة قادمة. والحقيقة هي أن المخ مش متقسم قوي لمناطق بالشكل الصريح اللي اتكلمنا عليه قبل كده في نظرية اللوكاليزيشن. كل المخ بيعمل كل حاجة، بس في مناطق الجزء الأكبر من مسؤوليتها هي أنها تعمل حاجات معينة. ده لا يمنع بقى أن كل مخك يقدر يعمل كل حاجة، لكن تقدر تقول أن دي طريقة more efficient أو أكثر كفاءة، لأن مخك يتعامل مع كم المهام اللي وراه. بس ده مش الجزء المدهش. الجزء المدهش هو ان بالرغم من الفكر القديم بتاع ان المخ ما يقدرش يتغير، ان المخ صلب كده، الا ان في جزء في علم العقل بيدرس حاجة اسمها النيوروبلاستيسيتي. كلمة نيورو دي تعني عصب، وبلاستيسيتي تعني ليونة، فحرفيا الكلمة على بعض معناها ليونة الاعصاب اللي في المخ. النيوروبلاستيسيتي دي معناها ان مخك مش صلب، بس بيقدر يتغير وينمو ويتطور ليتعامل مع اللي بيحصل لك. نظرا لان كل مخك ممكن يعمل كل حاجة، فمخك لما بيلاقي ان في حاجة مش ماشية بالشكل اللي هو عايزه، يقدر يغير من تركيبته عشان يسهل حياتك عليك. تخيل كده يا مستمع، تخيل ان المخ اللي انت بتشتم فيه عشان مش عارف يفتكر اجابة في امتحان اخر السنة، هو نفس المخ اللي عنده استعداد يتغير عشان انت وانتي تبقوا مبسوطين. اخص عليكم، اخص. ليونة المخ عبقرية علمية، لاننا نقدر نستغلها في اننا نساعد الناس. ازاي؟ خليني بقى كده احكي لك حكاية شيرل. شيرل عندها مشكلة في حاجة اسمها الفاستيبولار أبراتس، ده عبارة عن الجهاز اللي موجود في جسمك للتوازن. لما بتحس ان غير متزن، ده لان الفاستيبولار أبراتس بتاعك بيحس ان في مشكلة. تخيل كده انك واقف على رجل واحدة وحد جه زقك، الفاستيبولار أبراتس في اللحظة دي بيحس ان توازنك اختل، فبيبعت اشارات للمخ يقول له مثلا
احنا هنقع من الناحية اليمين يا مخ، حاول تمسك بقى في اي حاجة حواليك بالله عليك.
الفكرة بقى ان شيرل عندها مشكلة في الجهاز ده، والنتيجة كانت انها دايما حاسة انها بتقع. في كتابه The Brain That Changes Itself، الكاتب نورمان دويج بيوصف الموضوع بال perpetual falling أو الوقوع الأبدي. وده مش الوقوع في الحب التافه بتاعك أيها المستمع، لا، ده وقوع بجد. عارف إحساس إنك واقف على حاجة عالية ودايخ وخايف إن أنت تقع؟ تخيل بقى إن شيرل دايما حاسة بالموضوع ده. لما بتيجي تقف بتحس ان الارض حواليها حرفيا بتهتز، وان الحاجة اللي حواليها بتتحرك، لان الفستيبولار أبراتس بتاعها فيها مشكلة بيحسسها انها بتقع، وبالتالي بتقع. بس المشكلة انها كمان بعد ما بتقع بتحس انها لسه بتقع. تخيل انها مش عارفة ولا تمشي ولا تاكل ولا تعمل اي حاجة. حاسس يا مستمع ان انت بدأت تتضايق عشان خاطر شيرل، لكن احب اقولك ان للأسف دي حالة مش غريبة، لكن مخك لا يستسلم بهذه السهولة، وهنا نحب نرحب بصديقي وزميلي بول باكيريدا، عالم مخ وأحد أوائل الناس اللي فهمت النيوروبلاستيسيتي. تقول القصة إن تم صنع قبعة زي بتاعة العمال. القبعة دي فيها أجهزة بتحس بالمكان وبتحس بالدوران وبتحس بالتوازن بتاع الشخص. القبعة دي طالع منها أسلاك بتتوصل باللسان، والفكرة كالآتي: القبعة بالأجهزة اللي فيها هتحس بالتوازن بتاع شيرل وتبعت إشارات للمخ. للأسف الطريق بتاع الفستيبولار أبراتس مش شغال، لكن الطريق من اللسان شغال. شيرل كانت بتعرف تاكل وبتعرف تدوق الأكل. فخلونا نعلم المخ إن الإشارات اللي جاية من اللسان تستخدم في التوازن. موضوع عبقري. شوف، نفس اللسان اللي بيدوق التومية الزيادة هو اللي مسؤول عن توازنك، سبحان الله. وبالفعل لما حطوا القبعة على دماغ شيرل ووصلوا الأسلاك بلسانها، شيرل فتحت عينيها وجربت تقف. والأول مرة من سنين شيرل كانت بتنهار بكاء وهي مش حاسة إنها عايزة تقع. القصة دي إحدى القصص الملهمة الموجودة في كتاب نورمان دويتش اللي ذكرته سابقا، ولو حابب تقتنع قد إيه مخك لين وقادر على التغيير أنصحكم بقراءة الكتاب. لكن في آخر هذه الحلقة أنا عندي بقى شوية الكلام العميق اللي أنا بحب أقوله في آخر الحلقة. كلنا بلا استثناء فينا عادات سيئة، كل واحد فيه صفات نفسه يغيرها للأحسن. بنحاول نكون ناس أحسن وبنفشل، وبنحس ساعات إننا غير قادرين على التغيير. بس لعل الحلقة دي غيرت رأيك في الموضوع ده. مخك جاهز للتغيير وعنده استعداد يساعدك إنك تكون أسعد. نظرية النيوروبلاستيسيتي أو ليونة المخ بتثبت ده بالأبحاث وبالدراسات زي اللي حصل مع شيرل. لكن حابب أفكرك أيها المستمع الجميل إن الموضوع محتاج حاجة واحدة منك، وهي إنك تعزم على التغيير وتقف بنفسك للتغيير الإيجابي وتصبحوا على نور. طيب، في آخر هذه الحلقة نحب نقول إن البودكاست ده من إعدادي وتقديمي أنا شخصياً، تدقيق حقائق تمارا جبوري ولينا الديب، إشراف تحريري هبة عفيفي، تصميم صوتي وتأليف موسيقى محمد خريزات وبول ألوف، تسويق سمية أبو عبد الله وبلا إبراهيم، تصميم الجرافيكس أحمد منصور. شكرا للدعم التحريري من كل فريق كيرنينج كولتشرز، ناس لطيفة والله بجد. بودكاست علمي جدا من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز.